فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات في برنامجكم أهل الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. نسأله تبارك وتعالى الفقه في الدين، ونسأله تبارك وتعالى أن نستفيد وأن نتعلم وننهل من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والاستئناس بأقوال أهل العلم، رحم الله الأموات منهم وحفظ الله الأحياء. أيها الإخوة والأخوات، وقبل البدء في الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، أذكر نفسي وإخواني بأمر في غاية الأهمية بمكان، وهذا الأمر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. فالغش في كل جوانب الحياة منهي عنه، إذ هو خلاف ما يجب للمسلم على أخيه المسلم من النصح ومحبة الخير. فالغشاش مدلس وكذاب، وليس محبا لأخيه المسلم الخير، ولا يرضى لنفسه أن يغش، لا يرضى لنفسه أن يغشه الناس، فكيف هو يغش خلق الله؟ من غشنا فليس منا. في كل مجالات الأمور، في البيع والشراء، في النكاح ومواصفات الأزواج، في التعليم والدراسة، الغش في كل مناحي الأمور محرم في ديننا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إذا صدقت في البيع والشراء وبينت ما لك وما عليك في السلعة، سيبارك الله لك فيما رزق، حتى لو كنت لو كان قليل السعر. أما أن تكذب على المشتري حتى وقد حصلت مالا كثيرا، فلن ترى فيها بركة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا، لما نهى جدا أن تغتر بما عليه الناس حتى لو كانوا بالكثرة، حتى لو كانوا بالكثرة، فنهانا ربنا تبارك وتعالى أن نستبدل الخبيث بالطيب، وأن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فهذا الأمر أيها الإخوة، موضوع الغش في البيع والشراء، الغش في الاختبارات، الغش في أي أمر من الأمور، منهي عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يجنبنا وإياكم الغش في أي مناحي الأمور، ولا في البيع والشراء ولا في غير ذلك. نسأل الله ذلك، اللهم آمين. وأن يرزقنا وإياكم النصح لإخواننا ومحبة الخير للناس. أيها الإخوة، نجيب عن بعض الأسئلة والاستفسارات، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد. يقول: هل يصح طلب العلم من طريق الإنترنت والهاتف؟ وهل يغني ذلك عن الذهاب للشيخ والأخذ منه مشافهة؟ كل بحسب ظروفه وحاله. فالأفضل لا شك أن ترحل للشيخ وتجالس الشيخ، فتأخذ من سمته ومن هديه ودله، وتأخذ من اقتدائه بالرسول صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة الكرام يستفيدون من رسول الله حتى في حركاته، حتى في كلامه، بل السلف الصالح عموما كانوا يقولون نحن نذهب لفلان العالم الفلاني حتى نستفيد من سمته، حتى نستفيد من سمته وإن كان هناك من هو أعلم منه. فمصاحبة الشيخ وملازمته تفيد الطالب جدا، تفيد الطالب جدا. فإذا كان الشيخ كريما اقتدى الطالب بذلك، وإذا كان الشيخ رحيما بالناس وبالسائلين اقتدى الطالب بذلك، إذا كان الشيخ مجتهدا وخادما لدين الله والدعوة إلى الله استفاد الطالب بذلك، إذا كان الشيخ ورعا يخاف الله ويتقيه ولا يتعجل في معاصي الله بل كثير الأوبة والتوبة إلى الله استفاد الطالب ذلك. فمصاحبة الطالب للشيخ وملازمته له من أنفع الأشياء. لكن إذا تعذر على إنسان ذلك لشغل أو لبر بوالدين أو رعاية أطفال أو غير ذلك من الأمور، إذا تعذر عليه مصاحبة للشيخ أو ملازمته، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. وقال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خلاص استفد واطلب العلم عن طريق الدروس على الإنترنت، عن طريق المواقع الصحيحة المنسوبة لأصحابها غير المزورة، عن طريق الدروس الصوتية والمرئية والمسموعة والكتابة المكتوبة إلى غير ذلك من الأمور، فتعلم واستفد ما استطع. والحمد لله في هذه الأيام تجد العلم سهلا ميسورا. يعني إذا أردت أي فتوى تضغط على اسم العالم أو غير ذلك ستشاهد فتوى العالم وكلامه. إذا أردت حديثا عن رسول الله بسهولة بضغطة زر تجد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا. فالحمد لله أن يسر الله لنا سبل تعلم العلم، سبل تعلم العلم، فلا ينصرف عن العلم إلا المحروم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. نعم. يقول ذهبنا للمصيف أسبوع، فهل يجوز لي أو لنا أن نقصر الصلاة في هذه المدة؟ إن كانت مسافة بين بلدك وبين المصيف هذا مدة أكثر من 80 كيلو فهنا يجوز أن تقصر، فهي مدة قصر أو مسافة قصر. إذا كان بينك وبين بلدك وبين البلد التي ذهبت إليها مسافة قصر فيجوز لك أن تقصر هذه المدة. بارك الله فيك. هل يحق للمرأة كل قائمة المنقولات في حالة الخلع؟ هل يحق للمرأة كل قائمة المنقولات في حالة الخلع؟ فنقول بالله التوفيق لا يحق للمرأة المختلعة الكارهة لزوجها أن تأخذ كل مهرها، وإلا فقد ظلمت زوجها، لأنها هي الطالبة لذلك، هي المختلعة، هي الطالبة للخلع. لكن لو كان الرجل هو الذي طلقها من نفسه فهنا يجب على الرجل أن يعطي امرأة طليقته كل مهرها ولا يأخذ منه شيئا، كما قال تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ فهنا المرأة المطلقة تأخذ حقها كاملا، والمرأة المختلعة التي خلعت نفسها ترد له مهرها، ترد له مهرها، وتأخذ الأشياء التي أتت بها، كما في عرفنا في مصر لو كانت جابت شيء من أجهزة أو غير ذلك تأخذها. لكن أغراض الرجل ومهر الرجل الذي دفعه لها لا يحق لها ذلك. وإلا لو أجيز ذلك لكان كل امرأة، كما هو الحاصل في كثير من المحاكم، كل امرأة لا تعجبها حياتها مع زوجها تقول أنا سأختلع وتأخذ الحق كله والقائمة كلها، فهذا الأمر فيه ظلم للرجل لا شك، وسحت تأكل المرأة وأهلها، سحت أن تكون هي الطالبة للطلاق وهي اللي لا تحب العيش مع الرجل، ثم تأخذ كل القائمة، لأن قائمة المنقولات مكتوبة كدين على الرجل، كوصل ائتمان، وصل أمانة. فهذا الأمر لا يجوز، بل ينبغي أن ينص أن قائمة المنقولات مهر للزوجة تستحقها إذا مات الرجل أو طلقت، أما إذا اختلعت هي فلا تستحق القائمة، لكن تأخذ ما أتت به فقط، أو على ما يتراضى الطرفان، أو على ما يتراضى الطرفان. أما ما يحصل في كثير من محاكمنا أن المرأة مثلا تتعرف على رجل آخر فتريد أن تقتلع من زوجها حتى تتزوج الآخر، تقتلع وتأخذ المهر كله والقائمة كلها ثم تتزوج الآخر، أي دين هذا؟ هذا ظلم، وهذا فيه إجحاف بالرجل. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لكن المختلعة إذا أخذت كل المال فهنا تكون ظالمة لزوجها. يقول: أعاني من الحسد الكثير من بعض الزملاء، وأشعر بذلك في جسدي وبيتي، فماذا أفعل؟ أقول: وبالله التوفيق. يعني إذا كنت تشعر بأنك محسود، وهذا الباب أيضا لا نريد أن نتوسع فيه، كل واحد يتعبه جسده يقول أنا محسود، كل واحد يتأخر نكاحه أو يتأخر إنجابه يقول أنا مسحور أو محسود أو غير ذلك، ينبغي أن لا يتوسع في هذا الباب بالادعاء بالحسد أو بالسحر أو غير ذلك. لكن نحن نؤمن بالسحر ونؤمن بالحسد والعين، وكل ذلك حق، وأيضا ما وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لا الحسد ولا السحر ولا المس ولا العين، كل ذلك يضر بنفسه بل بإذن الله. فعلينا الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. أول حل: التجأ إلى الله: يا ربي أعوذ بك من شر حاسد إذا حسد. استعذ بالله واستجر به من شر كل ذي شر، من شر الحساد. هذا أول شيء. ثانيا: عليك أن ترقي نفسك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما سأل سائل وما استعاذ مستعيذ بمثلهما، أي بالفلق والناس، بسورة الفلق وسورة الناس، ما سأل سائل بمثلهما وما استعاذ مستعيذ بمثلهما. فهذا الأمر يعني مطلب جدا، أن نستعيذ وأن نرقي أنفسنا بالمعوذات. بعض أهل العلم يذكر أنك لا تنشغل بالحاسد حتى في الذهن، ذهنا لا تنشغل بالحاسد، وكذلك يذكرون أنك تحسن إلى الحاسد، تحسن إلى الحاسد. لماذا؟ بإحسانك للحاسد يدفع الله عنك شره، أو على الأقل يقلل من شره، على الأقل يقلل من شره. قال الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا الذي يحسدك ويكرهك إذا أحسنت إليه، هذا الأمر دفعه إلى تقليل شره. تخيل أن جارك يحسدك ثم أنت تعطيه مال، أو تعطيه هدايا، أو تعطي أولاده إتحافات، تتحفه بإتحافات، هذا الجار يحب لك الخير أو سيحسدك؟ لا، سيحب لك الخير، لأنه يستفيد منك، يستفيد منك، فيحب لك أن تزداد حتى يزداد هو أيضا. لكن إن كنت بخيلا على جيرانك وزملائك وكل ما ترتفع في الخير ولا تعطي أحدا، سيحسدك الفقراء. فأحسن إلى الحساد، تأثر قلبهم وتقلل شرهم، هذا أيضا من سبل الوقاية من الحسد بإذن الله. تقول: أنا لي أخت أكبر مني ولم تتزوج حتى الآن، وجاء لي خاطب يخطبني فأهلي رفضوه لأن أختي الأكبر لابد، على كلامهم لابد أن تتزوج أولا ثم الصغرى، فهل هذا في الدين أو لا؟ أقول وبالله التوفيق لا، ليس هذا في الدين، أن يلزم أن تتزوج الأكبر فالأكبر، هذا المتبع، أن البنت الكبيرة هي التي تتزوج أولا. لكن إن أتى رزق الصغرى أولا ويسر للصغرى ما لم ييسر للكبرى، فلماذا أمنع البنت وإن كانت في سن الزواج؟ فهذا الأمر لا، زوج البنت التي بلغت سن الزواج، صغيرة كانت أو كبيرة، أو الصغرى أو الكبرى، طالما جاءها الخاطب ويريدها هي، وهي أيضا تريده، فكيف تمنعها؟ كيف تمنعها من التزويج؟ فموضوع الأكبر هي التي تتزوج أولا هذا عرف متبع، لكن ليس بلازم، ليس بلازم. يقول هل يجوز الحلف بغير النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، يقول هل يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول بالله التوفيق لا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، إنما الحلف لا يكون إلا بالله، الحلف لا يكون إلا بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يرضى بهذا، لا يرضى بأحد أن يحلف به، كيف يرضى بذلك وقد جاءه رجل وقال يا محمد إنكم تشركون، رجل من اليهود قال يا محمد إنكم تشركون، قال كيف؟ قال تقولون ما شاء الله ومحمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله ومحمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت، بحرف ثم. هذا النبي الكريم الذي كان يحمي جناب التوحيد، هل نراه يرضى بأن يحلف به إنسان؟ هذا الأمر لا يقول أبدا منه صلى الله عليه وسلم، بل هو القائل لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني، لا تغالوا في مدحي، لا تغالوا ولا تطروني من الإطراء، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تحلف إلا بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، لا حلف بالنبي ولا حلف برحمة فلان ولا بحياة فلان ولا بعمر فلان ولا بأي شيء إلا بالله، باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، تقول والله والرحمن، تقول والذي نفسي بيده كما كان الرسول يقول، تقول والخالق ما فعلت، أي اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. يقول هل يجوز لي أن أقرأ الورد اليومي من القرآن وأنا في الصلاة الليل، في صلاة الليل، فأكون جمعت بين عملين في وقت واحد، صلاة وقراءة؟ أقول بالله التوفيق يجوز ذلك، يجوز ذلك، بل يستحب أن تكثر وأن تطيل القراءة في الصلاة، فإذا أراد إنسان أن يجعل ورده اليومي من القراءة يجعله في الصلاة فهذا شيء حسن لا حرج فيه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن قام به بالليل ذكره ومن نام عنه نسيه، أي القرآن، إذا أردت أن تذكر القرآن ولا تنساه فصلي، فصلي به، فهذا شيء حسن إذا أردت أن تقرأ وردك وأنت في الصلاة فهذا لا حرج. هل يجوز تكرار صلاة الاستخارة؟ نعم يجوز ذلك، لأن صلاة الاستخارة دعاء، وتكرار الدعاء مستحب لا حرج فيه، فيجوز أن تكرر صلاة الاستخارة. وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما أراد هدم الكعبة قال إني مستخير ربي ثلاثا، إني مستخير ربي ثلاثا، رواه البخاري في صحيحه، فقوله إني مستخير ربي ثلاثا دليل على أن صلاة الاستخارة قد تكرر، لا حرج في ذلك. يقول عندنا في الجنائز في بعض بلادنا يقرؤون على الميت في القبر سورة ياسين وبعض القرآن، بعض السور القرآنية، فهل هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أما عن ورود على الرسول فلا يختلف كبير أحد أن هذا غير وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، غير صحيح ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قرأ سورة ياسين، هذا لا يختلف فيه أحد أنه غير وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام. لذا تمسك المحبون للرسول صلى الله عليه وسلم والمستمسكون بسنته بهذا، قالوا حديث اقرأوا ياسين على موتاكم ضعيف جدا، ضعيف الإسناد جدا، فيه رجلان مجهولان وفيه اضطراب، وأيضا إن صح هذا فاقرأوا ياسين على موتاكم أي عند الاحتضار حتى يسمع من الآيات الكريمة وليس بعد الدفن، هذا إن صح الحديث وهو ضعيف جدا، فاقرأوا ياسين على موتاكم ضعيف إذن، ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم إذن لن نفعله. وهذه السنة والأحسن أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، فإذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة كنت في أمان من الإحداث في الدين، وكنت في إيمان من الابتداع. أما هذا الذي يفتح الباب على مصراعيه كل بدعة حسنة وكل حسن كل حسن، فيدخل في دين الله ما ليس منه، وما نشرت بدعة إلا أميتت في مقابلها سنة. وكان السلف يقولون يعني اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قال استغفروا لأخيكم وأسألوا الله التثبيت في النار لأنه يسأل، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة ياسين. فهذا هي السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وإلى فاصل قصير ثم نعود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عدنا بعد الفاصل للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن لا يخرج منا إلا ما يرضيه عنا، اللهم أمين. يقول السائل: هل يجوز لمن ينصح آخر أن يخبره أنه كان يفعل كذا وكذا في ماضيه ثم تاب الله عليه حتى يقتضي به المنصوح؟ فيقول مثلا: كنت أنا في سنك أفعل كذا وكذا لكن تاب الله علي، إلى غير ذلك. أقول: وبالله التوفيق، لا، هذا الأمر ما ينبغي عليه أن يفعل، بل يسر نفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل وقد ستره الله ثم يصبح فيكشف ستر الله عليه. يعني الناصح أو الداعي إلى الله، أو الناصحة والداعية إلى الله، لا يأتي للشاب الذي يدعو إلى الله ويقول: وأنا في سنك كنت أفعل كذا ويشرب كذا، وكان يشرب كذا ويقول كذا من المعاصي ثم تاب الله علي. لماذا؟ ما الداعي لهذا؟ ليس هناك داعي أبدا أن تخبر بمعاصيك الماضية حتى يقتدي بك هذا الشاب مثلا. لا، قل له: يا فلان، كان هناك أناس كثيرة كانت تفعل كذا وكذا من المعاصي ثم تاب الله عليها، فأنت تستطيع أيضا أن تتوب إلى الله وترجع هكذا. لكن لا تسقط الكلام على نفسك، ولا تفضح نفسك، لا تفضح نفسك، هذا أدب عظيم. وأيضا أدب للسائل، إذا جاء السائل للمفتي ويريد أن يسأله، لا يأتي المفتي ويقول يا شيخ أنا أفعل كذا وكذا من المعاصي فماذا أفعل؟ لا، أستر نفسك، قل هناك رجل يفعل كذا وكذا من المعاصي فبما تنصحه؟ ثم تستفيد منه، لا تسقط الكلام على نفسك في المعاصي والسيئات، أستر نفسك قدر الإمكان. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فنفسك أولى بالستر، والله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم إذا سترت نفسك. فإذا كنت داعيا إلى الله فلا تخبر أحدا بماضيك حتى يقتضي بك تقول وأنا في صغري كنت أفعل كذا وكذا من المعاصي ثم تاب الله عليك. ما الداعي لذلك؟ ما الداعي وما الحامل على ذلك؟ وكذلك السائل إذا ذهب للمفتي يستفتيه لا يسقط المعاصي على نفسه ولا يقول أنا أفعل كذا وكذا من المعاصي، بل يقول الرجل يفعل كذا وكذا من المعاصي فبما تنصحه، فبما تفتيه، فبما تفتيه. امرأة تسأل الشيخ أو المفتي، لا تقول إن زوجي يفعل كذا وكذا، أو أنا اكتشفت إن زوجي يفعل كذا وكذا ثم تفضحه من المعاصي يعني ثم تفضحه، لا، تقول أخت رأت زوجها تفعل يفعل كذا وكذا، أو أخت اكتشفت كذا، وتتكلم على لسان غيرها. هذا أدب حسن في للسائل أو للمفتي والمستفتي. نعم. يقول خطيب مسجدنا يذكر أو يذكر دائما بأحاديث ضعيفة، فما الواجب علي أن أفعله؟ أقول وبالله التوفيق، الواجب عليك أن تنصحه، فالدين نصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهذا من خطباء المسلمين وأئمتهم، فانصحه، فانصحه، لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصدق، ولا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما عرف صحته. فكم من مفسد وهو يظن أنه يصلح، وكم من كذاب على الرسول صلى الله عليه وسلم ويظن أنه يدعو إلى الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ويقول من حدث حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فأيها الإخوة، لا بد أن نتثبت من صحة الأخبار، هذا في الأخبار عموما، فما بالنا بالأخبار عن رسول الله. يعني في صحة الأخبار عموما، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا في الأخبار عموما، فما بالنا بالأخبار التي تحمل الحلال والحرام والأخبار التي تحمل العقائد. هذا الأمر ينبغي أيها الإخوة أن نتفطن إليه جدا، فلن نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالصدق، ولا نقتني كداعي إلى الله وخطيب، لا تقتني إلا الكتب الصحيحة المحققة من قبل أهل العلم بالحديث، وذلك حتى تطمئن نفسك للكتاب ولأحاديث الكتاب، هذا أمر أيضا مهم للخطباء. يقول إذا فكرت في شيء من الشهوة ينزل ماء رقيق، فهل يوجب هذا الماء الغسل أم الوضوء فقط؟ هذا الظاهر أنه مذي، أنه مذي ففيه الوضوء فقط، والمذي ماء رقيق يخرج عند التفكر في الشهوة أو عند مداعبة الرجل لامرأته. هذا الماء الخفيف هذا اسمه مذي، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. وأيضا قال علي بن أبي طالب كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأرسلت المقداد بن الأسود يسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ، ففيه الوضوء فقط. يقول امرأة طهرت من النفاس وانقطع الدم قبل 40 يوم، فهل تصلي أم تنتظر 40؟ تصلي، لأن العبرة بانقطاع الدم لا بمرور 40 يوما، العبرة بانقطاع الدم لا بمرور 40 يوما، وهذا أمر في غاية الأهمية. كثير من النسوة يظن أنها لا بد أن تنتظر 40 يوما ثم تصلي، ويكون الدم انقطع بعد 20 يوما أو بعد 25 يوم، فتجلس أسبوع أو أسبوعين بدون صلاة ولا صيام. فهذا الأمر لا، بل يجب عليها أن تقضي الصلوات التي بعد انقطاع الدم هذا. فالعبرة بانقطاع الدم وليس بمرور 40. الفقهاء قالوا أكثر النفاس 40 يوما، أكثر النفاس، لكن في نفاس 10 أيام، نفاس 15 يوما، نفاس 20 يوما، لكن أكثر النفاس 40 يوما. ففهم بعض النسوة أنه لا نصلي أو أنه يجب أن ننتظر 40 يوما. ليس الأمر كذلك. يقول: هل يجوز النوم في المسجد؟ هل يجوز النوم في المسجد؟ يجوز ذلك ما لم يعطل فريضة من فرائض الله وما لم يلوث المسجد، فيجوز النوم في المسجد، هذا لا حرج فيه. فالبيات أهل الصفة، أهل الصفة الفقراء من المسلمين كانوا يبيتون في المسجد. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما غاضب فاطمة تركها وذهب ونام في المسجد حتى سقط رداؤه وعليه التراب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم أبا تراب، قم أبا التراب. فيجوز النوم في المسجد ما لم يعطل فريضة أو يلوث مكانا أو غير ذلك. يقول: هل أنتظر بعد أذان الفجر ربع ساعة أو ثلث ساعة أم أصلي بعد الأذان مباشرة؟ إذا كان البلد الذي أنت فيه الأذان يؤذن في وقته الصحيح فلك أن تصلي بعد الأذان مباشرة، هذا لا حرج، لأن الأذان معناه الإعلام، الأذان معناه الإعلام، أي دخل الوقت، صلوا يا ناس. فالأصل لك أن تصلي بعد الأذان، لكن في بعض البلدان اختلف هل وقت الأذان الفجر في وقته الصحيح أو بعده بعشر أو ربع ساعة أو ثلث ساعة، حدث خلاف بين الفلكيين وبعضهم مع بعض، اختلفوا وبناء عليه الحكم الفقهي. فأنا أرى أن الأحوط في بلادنا مصر ألا يعجل بالإقامة، حتى لو أذن في الوقت الرسمي المعروف، لكن لا يعجل بالإقامة، بل ننتظر الربع ساعة أو ننتظر الثلث ساعة ثم نصلي. هذا خروج من أي خلاف وقع بين الفقهاء أو بين أصحاب الأبحاث الذين قدموا أبحاثا وأثبتوا فيها أن الوقت وقت الفجر متقدم على وقته الأساسي. وهناك أيضا أبحاث في المقابل، وأبحاث كثيرة أثبتت أن وقت الفجر في وقته الصحيح. فالخلاف وقع بين الفلكيين أنفسهم ومن ثم بين أهل الفقه والشريعة. لذا أقول في الصلاة تأخر قليلا خروجا من الخلاف، أما في الصيام فأمسك في أول الوقت أيضا احتياطا. بارك الله فيك. يقول: سهوت في الصلاة وسرحت ونسيت الركوع وسجدت مباشرة، فماذا علي أن أفعل؟ عليك أن تقوم، أنت سجدت ولم تركع، قم واركع ثم اسجد سجدتين سهو في آخر الصلاة. هذا إذا تذكرت وأنت ساجد، إذا تذكرت أنك لم تركع وأنت في السجود فقم واركع ثم اسجد. لكن لو لم تتذكر ذلك إلا بعد الانتهاء من الصلاة أو إلا بعد الانتهاء من الركعة أصلا وتذكرت أنك لم تركع، فالغي هذه الركعة، الغيها كأنها لم تكن، وأت بركعة أخرى ثم سجدتين سهو. وهكذا في كل من ترك ركنا من أركان الصلاة، من ترك ركنا من أركان الصلاة إن تذكرها يرجع إليها، إن لم يتذكرها أو تذكرها بعد انتهاء الصلاة أو بعد انتهاء الركعة يلغي هذه الركعة التي فيها خلل في الفريضة ويأتي بركعة كاملة وسجدتين سهو. يقول: هل يجوز الصلاة في النعال في الشباشب والأحذية؟ نعم يجوز ذلك، وسئل أنس بن مالك كنتم تصلون في النعال؟ نعم كنا نصلي في النعل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه حتى جاءه في ذات يوم جبريل وأخبره أن في نعليه قذرة، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، خلع نعليه لأن بهما قذرة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال ما لي رأيتكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. ففيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وكذا الصحابة. لكن لهذا فقه لا شك أنك لا تدخل المسجد المفروش بالسجاد النظيف، تدخل بحذائك وتقول هذه السنة. نعم السنة أن تصلي بالنعلين، لكن ليس من الدين أبدا أن تلوث المسجد. لكن إن صليت في شارع، إن صليت في فناء المسجد، صليت على الأرض، صليت في الطريق، لا حرج أن تصلي بالنعلين. يقول كنت تاركا للصلاة ثم تبت إلى الله تبارك وتعالى، فماذا أفعل في الصلاة الفائتة التي لم أصليها؟ فأقول بالله التوفيق، رأي جمهور أهل العلم والأكثرين منهم أنه يجب عليك أن تقضي تلك الصلاة، يجب عليك أن تقضي تلك الصلاة، لأن دين الله أحق أن يقضى، فهذا دين عليك. وإن كان الناس للصلاة والنائم عنها يجب عليه أن يقضيها، فالمتعمد من باب أولى. يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها إذا ذكرها. هذا في النائم والناسي يجب عليه أن يقضيها، فما بالنا بالمتعمد. فقال الجمهور يجب عليه أن يقضي الصلاة ما استطاع، يصلي ما استطاع حتى تطمئن نفسه أنه قد قضى ما عليه. طيب بعض أهل العلم يقول لا مش عليه قضاء لكن يكثر من النوافل، لكن الرأي الأول هو رأي أكثر العلماء وهو الأولى، أن تصلي الفوائت ما استطعت لذلك سبيلا. فمثل رجل ترك الصلاة 10 سنوات ثم تاب إلى الله واستغفر، طب كيف يصلي 10 سنوات الماضية؟ ما استطاع. يصلي مثلا بعد الفرض فرضا آخر أو فرضين لمدة 5 سنوات لمدة 10 سنوات وسينتهي من الدين الذي عليه. يصلي 5 فروض إن كان فيه طاقة، ففي خلال سنة أو سنتين يكون انتهى ما عليه، فالأمر قد يكون ميسورا ولا حرج فيه إن شاء الله. يقول ما حكم الصلاة خلف المبتدع وخلف من يدعون الأموات ويقولون مدد يا فلان ومدد يا فلان من الأموات؟ أقول بالله التوفيق، البدع أنواع، فيه هناك بدع شركية وهناك بدع في الدين ليس لا تصل إلى حد الشرك بالله أو الكفر. فإذا كانت البدعة كفرية كأن يدعو غير الله أو أن يستغيث بغير الله من الأموات، فهذا لا شك أنه دعاء لغير الله تبارك وتعالى، ودعاء غير الله كفر. أن يطلب من ميت السداد والتوفيق، أو يطلب من الميت نجاح ابنه في الدراسة، أو أن يطلب الميت تيسير الولادة على زوجته، أو يطلب الميت أن يكشف عنه الكربة التي وقع فيها والبلاء الذي أصابه، كما يسمع هذا كثيرا حول الأضرحة ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا شرك أكبر، لأنه يدعو غير الله. حتى لو زعم ما زعم، لو زعم ما زعم، لأنه يدعو غير الله، صرف الدعاء لغير الله. لكن إن ذهب إلى القبر الفلاني ودعا الله سبحانه عند القبر فلا نقول أن هذا شرك، لكن نقول هذا من البدع وتكثير سواد أهل البدع ولا يليق بهذا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فأن تشد رحلك وتذهب لمسجد فلان أو مسجد فلان ممن بنوا لهم أضرحة وقبورا مرتفعة وخالفوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأيهم وصالحين مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك؟ وقال ألا إن من كان قبلكم كان إذا مات فيهم النبي أو الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا، ألا إني أنهاكم عن ذلك؟ فهذا الأمر يعني إن صليت خلف رجل سني أولى، أولى من أن تصلي خلف رجل مبتدع ضال مخالف لسنن الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يشرك بالله في بعض كلماته. لا، صلي خلف رجل كامل التوحيد صالح متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم من تحد على غير زوجها أكثر من 3 أيام؟ تحد على غير زوجها أكثر من 3 أيام. أولا، الإحداد هو ترك الزينة، يعني مات لها ميت قريب لها فتركت الزينة ولبست السواد، هذا اسم الإحداد، ترك التطيب وترك اللبس المزين وغير ذلك، وترك الكحل إلى غير ذلك من أدوات التجميل والتزين، هذا اسمه الإحداد. والإحداد لا يجوز أكثر من 3 أيام على أي ميت كان إلا على الزوج، 4 أشهر و10. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج، 4 أشهر و10. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله إلا على زوج 4 أشهر و10، وقوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام، حتى لو كان أبوها، حتى لو كانت أمها، حتى لو كانت لو كان أخاها، لا يجوز أن تحد. ورحم الله ورضي عن أم حبيبة لما مات زوجها مكثت 4 أشهر و10، فلما انتهت 4 أشهر و10 دعت بخلوق بطيب ووضعت الطيب، قالت: أما والله إنه ليس لي بحاجة إلى الطيب، أنا أصلا مش عايزة أتعطر ولا أضع هذا الطيب، لولا أني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. حتى الزوج لا تزد على 4 أشهر و10، حتى الزوج لا تزد في الإحداد على 4 أشهر و10، لأن في بعض الناس ممكن تجلس سنة كاملة عاملة إحداد، عاملة إحداد. ليه؟ تقول هذا وفاء لزوجي، تقول هذا ليس بوفاء بل هو مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم وإسراف على نفسك وتشدد في الدين. ولنا في أم حبيبة التي ذكرت قصتها قبل أسوة حسنة، أنها بعد ما انتهت العدة 4 أشهر و10 دعت بالطيب فوضعت، تقول: والله ما لي بحاجة إلى الطيب، لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكرت الحديث: فلا تحد المرأة على ميت أيا كان هذا الميت أكثر من 3 أيام إلا على زوجها، إلا على زوجها. نعم، أما زوجها ف4 أشهر و10. يقول السائل: مات رجل وترك زوجة وأما وإخوة لأم، فما نصيب كل وارث؟ أما الزوجة فلها الربع، لها الربع لأنه ليس للميت أولاد، والأم لها السدس لأن للميت إخوة، عدد من الإخوة، فينزل الأم من الثلث إلى السدس، والإخوة لأم لهم أو شركاء في الثلث، ذكراهم كأنثاهم، هذا من ميراث الإخوة لأم أن الذكر كالأنثى، كل الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في الإخوة لأم الذكر كالأنثى. نعم، فهنا للزوجة الربع وللأم السدس والإخوة لأم شركاء في الثلث، وما بقي سيرد على الأم وعلى الإخوة لأم، ولا يرد على الزوجة شيء، ولا يرد على الزوجة شيء، هذا إذا كان الحال كما ورد في هذا السؤال. هذا وإخواني يشيرون بانتهاء وقت الحلقة، نسأل الله تبارك وتعالى في ختامها أن يختم لنا بالخير دائما، ونسأل تبارك وتعالى التوفيق والسداد في القول والعمل، ونسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.